ينتفع بالخير. مرض يجعل الإنسان بعيدا عن نفحات الله سبحانه وتعالى وتجلياته، كما أن البدن إذا مرض لا ينفع فيه الطعام والشراب، كذلك القلب إذا قسى لا تنفع فيه المواعظ ولا تؤثر فيه الآيات، ولا ينتفع بصلاته، لا يخشع في صلاته ولا في قراءة القرآن، فيحرم كثيرا من النفحات والتجليات والبركات بسبب قسوة القلب. لذلك عند الأطباء من يعني الأمراض الخطيرة الأمراض القلبية، صحيح؟ مرض القلب يسارع الإنسان مباشرة إلى الطبيب لكي يعالج قلبه عضويا. الآن نريد أن نعالج القلب الإيماني الذي مرضه أخطر من مرض العضوي، هذه يعني المضغة التي توجد في البدن. فكما قلت، إذا مرض الإنسان في جسمه لا ينتفع بالطعام والشراب، كذلك إذا مرض في قلبه لا ينتفع بالآيات ولا يدخل إلى القلب هذه المواعظ التي تغير حياته وتقربه من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يغطي القلب هذا الكسب السيء من الذنوب، المعاصي، المنكرات، الكبر إلى آخره مما ذكرته لكم مما له أثر في قسوة القلب. الآن نتحدث عن مزيلات هذه القسوة، عن الأدوية التي نعالج بها قلوبنا من هذا الداء الخطير الذي نسأل الله أن يعافينا منه إن شاء الله تعالى. ذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله أن مما يلين القلب ويخفف منه القسوة ذكر الموت، وذكر ساعة الاحتضار، وذكر أول ليلة في القبر، وذكر الآخرة وما سيكون فيها من تجاوز الصراط ومن الميزان ومن تطاير الصحف، تذكرون هذا؟ من كان يذكر هذه المواقف لا شك أن قلبه سيرق ويلين، لأنه يخشى من تلك المواقف ومن تلك الساعات. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان الكامل، وأن نكون في ساعة الاحتضار، هكذا أقول، أسأل الله أن نكون جميعا في ساعة الاحتضار في أقرب أحوالنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في ساعة الاحتضار رقيق القلب وهو يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فحدث ولا حرج عما يكرمه الله تعالى به بعد الموت. لذلك هنا يعني مر معنا حديث أو سيمر معنا، أذكره لكم الآن لأنه يوافق هذا المعنى، وهو الذي رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد يعني هو الزبيري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تقضي يعني في حال النزع، في حال الاحتضار تقضي، عم تموت، وأخذ النبي بيده. تصوروا واحد يحمل بيده ابنته وهي في حال الوفاة، فاحتضنها صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه فماتت بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ يعني لما بكت أم أيمن النبي عليه الصلاة والسلام سألها: أتبكين عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أنت تبكي، ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لها أن بكاءه ليس جزعا وليس لأنه فقد صبره، وليس لأنه لا سمح الله يعترض على القدر، لا، قال هي رحمة، هي رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ إذا اعترض الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى شيء طبيعي يبكي، لأن قلبه هو أرق القلوب صلى الله عليه وسلم، وبين أن بكاءه ليس من قبيل الجزع، وإنما من قبيل الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. ثم قال لها، وهنا الشاهد في هذا الأمر أيها الإخوة، قال: إن المؤمن بكل خير على كل حال. المؤمن الذي ثبت الإيمان في قلبه في كل أحواله بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، ماذا قال؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن إيمانه سبحان الله يجعله متوازن في هذه الحياة، يجعل الإيمان صاحبه مقبلا على الله في كل أحواله. كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصابه سراء شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان في جميع أحواله، جاءه المال، جاءه الخير، جاءه الرزق، جاءه المنصب، جاءه العلم، لا يطغى ولا يبطر. أما غير المؤمن، إذا جاءه المال والرزق والجاه، حينئذ يطغى ويتجبر ويبطر ويستخف بالناس ولا يقيم لهم وزنا، ويظن أن هذا أوتيه بفضل قوته وذكائه، ولذلك حينئذ يكون بلاء على الناس ويكون مصيبة على من حوله. أما المؤمن شكر الله، ما معنى شكر الله؟ أي اعترف أن هذه النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فزاد له خضوعا وزاد له تعبدا، ولم يجد أن هذا بفضله وأن هذا بعلمه كما حصل مع قارون. إذن هكذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن قوي الإيمان لو أكرمه الله بالنعم والعطاء والخير يزداد تواضعا، لأنه يشكر الله سبحانه وتعالى. من هنا هذا ميزان حساس، لما تجد إنسان الله عز وجل يعني يوم من الأيام ما كان وزير أم صار وزير فرضا، أم ما عاد تحاكى، شو القصة؟ شو المشكلة؟ كان عادي حطوه مدير عام، صار واحد بده يتكلم معه بده إيه؟ بده واسطة أو بده استدعاء أو كذا، شو السبب؟ الإيمان ضعيف. الإيمان القوي يحجز صاحبه عن الكبر والطغيان. نعم، الذي يطغى هو الإنسان الجاحد الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني رأى نفسه مستغنيا عن الله، كل شيء متوفر بين إيديه، مو ناقصه شيء، مال وجاه وأولاد ومتاع، فبيظن أنه هو خلاص ما عاد بحاجة لله، مو عارفان أنه كله في قبضة الله، نسي هذه الحقيقة. فالله ذكره بها في قوله: إن إلى ربك الرجعة، نسيت هذه القضية الهامة. إذن إخواني، المؤمن كما قال هنا صلى الله عليه وسلم: بكل خير على كل حال، إن أصابه سراء شكر، يعني لم يبطر، وإن أصابه ضراء كذلك صبر، لا يجزع وينفلت لسانه ويتكلم عبارات الاعتراض على الله وعلى قدره، لا، هيك يا رب بدك، أنا رضيت. كما ذكرت لكم قصة سيدنا عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، هذا من الصحابة الكرام الأفاضل سيدنا عمران بن حسين مرض في آخر حياته مرضا شديدا، نسأل الله العافية لأن كلنا ضعفاء، نسأل الله العافية، مرض مرض شديد. أحد أصحابه كان يزوره، اسمه سلمة بن كهيل وهو من المحدثين، فانقطع عنه فترة ثم زاره. قال له: يا سلمة، لما قطعت زيارتي؟ قال: والله أنا أحب زيارتك، ولكن حين آتي إليك وأرى ما أنت فيه من ألم أتألم جدا، ولذلك أنا قطعت الزيارة. عم بزعل عليك يعني، ما قدرت أنظر إليك وأنت في هذه الحال. فماذا قال له عمران مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن بكل خير على كل حال؟ قال له: يا سلمة لا تفعل، يعني لا تقطعني على أنك عم تزعل علي وتتضايق وتتأثر. قال له: لا تفعل، فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلي. شو المقام العظيم الذي وصل إليه عمران بن حسين؟ أحبه إلى الله أحبه إلي، مو هيك الله مقدر علي؟ فأنا مسرور بقضاء الله وقدره. حتى الإنسان المؤمن بيصل إلى حالة، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذه الحالة التي يعني بدنا نصلى كلياتنا، لكن إذا كان الإيمان قوي انظروا ماذا يفعل المؤمن، تبهوا لهذه القضية. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هذا مقام يعني من أعلى المقامات، نفسه تنزع وهو يرى نفسه أنه يموت، وماذا يقول؟ الحمد لله الحمد لله، لأنه يعلم ويتذكر في هذه الساعة أن الذي أعطى هذه الروح والنفس من؟ هو الله، والله عز وجل أخذها وسلبها في الوقت الذي قدره الله. شايفين أخواني هذا المؤمن العظيم؟ لولا رقة قلبه ولولا لين قلبه وخشوع قلبه وصلة قلبه بالله سبحانه وتعالى لكان هل يمكن أن يحمد الله ونفسه تنزع من بين جنبيه؟ نحن بنسمع الناس في حالة الموت بيتكلموا كلام لطيف، كلام خطير جدا، يبعدهم عن الله بعد المشرق عن المغرب، نعم، أو من حولهم. المؤمن لا، قال: نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله. نسأل الله أن نكون كذلك، يعني هذه الساعة لا بد منها، صحيح أخواني؟ ستنزع نفوسنا من بين جنبينا، فنسأل الله أن نكون في هذه الحالة نحمد الله سبحانه وتعالى. متى يحمد الله؟ حين يكون قلبه مع الله. متى يكون قلبه مع الله؟ حين يكون معافا من هذه القسوة التي تحرمه من هذا الخير الكبير. لذلك أنا أقول قسوة القلب أمر خطير جدا، لذلك نحن نبين ماذا يزيل قسوة القلب. مما يزيل قسوة القلب أيها الإخوة، بالإضافة إلى ما ذكرت لكم في الأسابيع الماضية، وأنا أرجو منكم أن تحفظوا ما قلناه في المرات الماضية، لأنه عندنا يعني مزيلات القسوة كورس، مجموعة أدوية، يعني مو دواء واحد، عدة أدوية كلها تساهم في إزالة قسوة القلب. مما يساهم في إزالة قسوة القلب كثرة ذكر الله تعالى، لا أقول ذكر الله، وإنما كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هي الشفاء لقسوة القلب. وهذا طبعا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن قال العلماء: أي ذكر الذي يرقق القلب؟ قالوا الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، يعني حين تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله تشعر من أعماق قلبك ومن صميم فؤادك أن ما أنت فيه من النعم ومن الحال إنما هو من الله. فإذا تحرك لسانك بذكر وقلبك غافل لم ينتفع قلبك بهذا الدواء. فالدواء الذي يصل إلى أعماق القلب من خلال التفكر بهذا الذكر هو الذي ينتفع به صاحبه. نعم، يعني لو واحد مثلا عم يأخذ قطرة بعينه، عينه فيها رماد وفيها مشكلة، ولما أراد أن يقطر في عينه أغلق عينه، قطر هو في عينه قطرات، ولكن وين كانت؟ برات العين. هل تنتفع العين؟ لا، ما بتنتفع. فيجب أن تبقى عينه مفتوحة لتدخل هذه القطرة إلى عمق عينه لكي ينتفع بها. وكذلك إذا أنت ذكرت الله وقلبك غافل، قطرت بقلبك ولكن القلب مغلق فلم تنتفع من هذا الذكر. عرفنا أخواني؟ لذلك قالوا ذكر الله، كثرة ذكر الله الذي يتفق ويتواطأ القلب فيه مع اللسان ينتفع به صاحبه. الحسن البصري هذا من كبار التابعين، صاحب الحكم الكبيرة، صاحب الحديث العظيم، صاحب الفقه. الحسن البصري قال عنه أبو هريرة: لو رآه رسول الله لسر به. نعم، الحسن البصري جاء إليه رجل وقال له: يا أبا سعيد، كنيت أبو سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. هذا إنسان عاقل، هذا الرجل لما شعر بقسوة القلب ذهب إلى الطبيب هو الحسن البصري. فقال له أبو سعيد الحسن البصري: أذبه بالذكر، يعني أذب هذه القسوة بذكر الله سبحانه وتعالى. من هنا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال في له كتاب اسمه الكلم الطيب، قال: في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. أبدا، هذا هو دواء قسوة القلب، من أهم الأدوية كثرة ذكر الله. طيب كيف هو جعل أنه ذكر الله هو الدواء؟ قال كلام جميل جدا، قال: لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. تمام، كلام جميل. كلما غفل القلب عن الله وآياته ونعمائه وعطاءاته وعظمته وقدرته، كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. وهذا أشار إليه ربنا في القرآن الكريم في هذه الآية المخيفة، لما بين أن القلب حين لا ينتفع ولا يتعظ ولا يعتبر، في قوله تعالى الآية الخطيرة اسمعوها وبتعرفوها، لكن الآن فكروا فيها من هذا القبيل ومن هذه الزاوية. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، شو قال عنها؟ لا يعقلون بها، يعني لا ينتفعون، لا يفقهون بها. لهم قلوب لكن لا ينتفعون بما أورد وبما جمع الله تعالى فيها من الفهم والعقل، خسروا هذه القلوب. ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا يصلون من خلالها إلى الحق. ليس معنى لا يبصرون بها يعني عميان بالعين، لا، لا يبصرون الحقيقة. ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون بها إلا ما يناسب هواهم. ربنا حكم على هؤلاء بقوله: أولئك كالأنعام. بعدين شو قال ربنا؟ بل هم أضل، لا أدنى من الأنعام، لأن الأنعام ما في عندها وسائل معرفة التي توصل إلى الفهم، سمع وبصر. البهائم فقط لسماع الأصوات ورؤية المناظر فقط، لك الإنسان سمعه وبصره طريق إلى المعرفة وطريق إلى العقل والفهم؟ لا، لذلك ربنا قال بل هم أضل. ما هي العلة وما هو الداء الخطير؟ شو كمالة الآية؟ أولئك هم الغافلون. إخواني باعتراض بسيط جدا، دائما أثناء قراءتكم للآيات القرآنية انتبهوا إلى ما تختم به الآيات، لأنه في كثير من الأحوال ما تختم به الآيات يكون تعليلا لما سبق. فهنا في هذه الآية لما ربنا قال لهم قلوب، لهم أعين، لهم آذان، قال أولئك هم الغافلون. إذن الغفلة هي التي سببت تعطيل قلوبهم عن الفهم، وتعطيل أعينهم عن الاعتبار، وتعطيل آذانهم عن التدبر. سمعوا ولم يتدبروا، رأوا ولم يعتبروا، وجدوا ما أجراه الله في هذا الكون ولم يفقهوا. لذلك قال أولئك هم الغافلون. فالغفلة كلما اشتدت بالقلب اشتاد قسوة. فما الذي إذن يزيل هذه القسوة عكس الغفلة؟ الذكر، أي كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. من هنا قال العلماء ما أذيبت قسوة القلوب بمثل كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أحد التابعين كذلك اسمه مكحول، مكحول الشامي، تكلم عنه بعدين إن شاء الله، من الشام هو اسمه مكحول، قال ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. لما تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر ألطافه ونعمه وفضله وملكه يرق قلبك. أما ذكر الناس، والله هذا صار عنده بناية، وهذا بدل سيارته، وهذا ما بعرف شو عمل، شو بصير في الإنسان؟ بيقسو قلبه، بيعترض على الله، فلان صار معه وأنا ما صار معي، فلان صار عنده ثروة وأنا ما صار معي، فهذا كله يورث الإنسان القسوة. لذلك شو قال؟ ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. شو بدك بالبشر؟ إذا أردت أن تذكر الناس فاذكر الصالحين منهم، اذكر بالعابدين منهم، اذكر أحوالهم الخيرة التي تقربك إلى الله، لا تذكر منهم ما يقسو به قلبك، أو تذكر منهم ما يقربك إلى الدنيا ويجعل قلبك متعلقا بها. شو بدك فيها؟ اي نعم، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فعلا ذكر الناس ودنياهم مميت للقلب. من هنا قال أحد الشعراء قال فنسيان ذكر الله موت قلوبهم. شوفوا بأبيات جميلة، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور. الإنسان إذا مات قلبه صار جسمه قبرا لهذا القلب، صار قبرا قبل أن يدخل إلى القبر. يعني مات قلبه، فلما مات قلبه صار جسمه قبرا لهذا القلب. أمر خطير. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه في ناس أموات بيتنفسوا بيأكلوا بيشربوا لكن أموات. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ربنا عن هؤلاء الذين ماتت قلوبهم، قال أموات غير أحياء، ولو كانوا عم يأكلوا يشربوا يتنفسوا يضحكوا. العبرة بحياة القلب أيها الإخوة. لذلك هذا الشاعر التقط هذا المعنى فقال فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم، يعني من أجسامهم. تجد الإنسان روحه في وادي وهو جسمه في وادي. لذلك تجد الإنسان مهما كان في عنده أحيانا لذائذ وطيبات ضايق خلقه. هاي بيئة الخلق منين تجي إخواني؟ بيقول لك واحد دايق خلقي. شوي دايق خلقي بسبب وحشة روحه من جسمه. سبب الوحشة، لو كان مع الله ولو كان يستأنس بالله ما قال دايق خلقي أبدا، ما بدي يخلقه. ما دام إذا قلت لا إله إلا الله، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنبسط تستأنس، ما عاد يضيق خلقك أبدا. هلأ أغلب الناس بتشوفه شو بيقول لك، والله مالين ضايق خلقي. لك ليش ضايق خلقك؟ والله قاعد فيلا رائعة ومحلك ما شاء الله. شي بملل، معه حق بملل. ليش؟ لأنه قلبه بعيد عن الله، قلبه في غفل زاك داخله، وإلا لو كان مع الله ما داخله. من هنا قال بعض العلماء، قال الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس. يعني واحد ما بيستأنس إلا إذا كان مع الناس. حطه مع بعض لوحده شي 10 دقائق تطلع روحه، اللي تعود اذكر الله سبحانه وتعالى. استأنس بربك، استأنس بآلائه. لذلك أنا بقولكم عن أحد العلماء الذين أنا عاشرتهم وعرفتهم وعشت معهم فترة طويلة. نعم، هو شيخنا أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، شيخ محي الدين الكردي. أنا بحياتي مع كثرة لقاءاتي به ما سمعت قال والله أنا دايق خلقي أبدا، ولا سمعته بيوم من الأيام، لا أنا ولا غيري. يعني قد أنت ما سمعته، أنا سألت أولاده ألكن شي يوم الأيام والله داي خلي جاء على بالك، خدوني خدوني على الزبداني، خدوني على بلودان غير جو. قال دي حياته ما قال هالكلام نهائيا. شو السبب؟ عايش مع القرآن الكريم. جنته التي كان يتمتع بها هو القرآن الذي كان في قلبه. كان أمتع ما لدي إليه، أمتع الأشياء إليه أن يقرأ أو يقرأ القرآن الكريم. وإذا دعي إلى نزهة وإلى دعوة عظيمة، نعم، وفيها فلان وفلان، قال له والله ما بقدر عندي موعد. شو الموعد؟ عنده موعد مع طالب علم بده يقريه قرآن. موعده مع القرآن مع طالب ولو صغير أهم من كل النزهات وكل المصايف وكل. عايش كان مع القرآن، مع كلام الله. لذلك ما في يوم من الأيام قال أنا دايق خلقي ومليت وخدوني على شيء. بالعكس، كان يعني أحيانا بعض الأخوة يلح علينا الله يجزيه الخير، أنه والله بدنا ياك في عنا مكان ظريف بالجرجانية أو بالكذا. الشيخ كان كتير يعني حي جدا، عنده حياء منقطع النظير، ولذلك كان يخجل. فيطلع لسه ما يقعد يعني ساعة زمان ساعتين زمان بالكتير، قال له يلا سيدنا نمشي. لك شو بدنا نمشي هلأ؟ طابت القعدة، هلأ حلاوتها. أنت وقت حلاوتها بدك تمشي؟ حلاوة القعدة عند كانت شيخنا بغير هالمجالس هاي. كانت حلاوة القعدة عنده أنه يسمع قرآن من أحد طلاب العلم أو هو يقرأ القرآن. والله هنيئا له بهذه الحالة التي كانت عليها. فكانت روحه ما كانت في وحشة، لأن روحه كانت تتنعم بكتاب الله، تتنعم بذكر الله سبحانه وتعالى. من هون شو قال الشاعر؟ وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. يعني الأرواح هي مغلقة، ما يمكن أن تنشر إلا ليوم القيامة. فنحن لا نسأل الله أن تكون أرواحنا تنشر من الآن، وأن نستأنس بالله ونستأنس بذكر الله. وإخواني والله الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى والذي يكون لسانه وقلبه رطبا بذكر الله، تأكد بالمية مية ما في يوم من الأيام حيقلك أنا دايق خلقي. مستحيل إلك دايق خلقي، ما حيضيق، لأن خلقه في التوسع، أرواحه روحه في تألق، قلبه منفتح منبسط. فيه الأنوار، فكيف يضيق؟ لا يضيق أبدا. فإذا واحد منا يوم الأيام قال لك دايق خلقي، لازم يرجع لنفسه، هي ميزان. ليش دايق خلقك؟ تعال هون، معناتها في مشكلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، من أعظم ما يذيب قسوة القلب ما هو؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أزيلت قسوة القلب بمثل كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قالوا كثرة ذكر الله تذيب قسوة القلب كما يذوب الرصاص في النار. أدي الرصاص قاسي وصلب، إذا وضعته في النار أذبته. وكذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل القلب لينا رقيقا حين ينبعث من أعماق القلب. وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن، تكون قلوب ضايجة، تكون مضطربة، بتكون متوترة قاسية، فبذكر الله تطمئن القلوب. لكن كما أعيد وأكرر، شرط أن تعي هذا الذكر، وشرط أن تفقه ما يقال على اللسان. تماما مثل ما قلت لكم، إذا كان قطرة وضعتها في العين وأغمضت العين، هل تنتفع منها؟ لا تنتفع منها. وكذلك ذكر الله ينبغي أن يكون منبعثا من القلب، ليكون فيه الشفاء، وليكون فيه إن شاء الله رفع البلاء، وليكون فيه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم جميعا، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، اللهم اجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. اللهم أزل عنا قسوة قلوبنا يا رب العالمين، وارزقنا قلوبا خاشعة، وارزقنا قلوبا لينة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا الدواء اليوم لأنه من خير الدواء. لذلك إخواني، أنا من هذا الباب أنصحكم ألا تتركوا أوراد الصباح والمساء، ألا تتركوا الأوراد التي نقرأها كل يوم: استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. أن نلازمها طيلة النهار، طول ما لك ماشي بالسيارة بالطريق ماذا تعمل؟ أكثر من ذكر الله تعالى. اللهم انفعنا بذكرك يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.